جديد الموسيقى.
نستضيف اليوم عازف الكمان الأردني من أصول عراقية ليث صديق، الذي ترعرع في محيط فني. الوالد كان مدير معهد الموسيقى، والوالدة كانت عازفة كمان هي أيضا. ابتدأ بالموسيقى في عمر الرابعة، سافر إلى بريطانيا لمتابعة دراسته الثانوية في مدرسة خاصة ومتخصصة بالموسيقى، ثم ذهب إلى الولايات المتحدة لدراسة البكالوريوس والماجستير في جامعة بيركلي، ومن ثم بدأ يعلم الموسيقى في الولايات المتحدة. ليث صديق هو ضيفنا اليوم. نرحب بك ليث في مونتي كارلو الدولية. أنت موسيقي، إذا أنت رعرعت مع الموسيقى، يعني أنت اليوم تتنفس وتأكل وتشرب وتعيش الموسيقى في كل لحظة من حياتك.
يعني ميتا ذكرتيها بطريقة كتير حلوة. صحيح، أنا من أول ما خلقت الموسيقى كانت بحياتي، من والدي والدتي، معهد وطن الموسيقى بعمان لما درست. طبعا بدايتي كانت الموسيقى الكلاسيكية الغربية الأوروبية مع الكمان، بس بعدين بعد مرور سنوات لما درست ببريطانيا بعدين بأمريكا، لما وصلت لأمريكا أبعد مكان عن الأردن، حسسوني المجتمع، الطلاب، الأساتذة اللي حولي، إنه أنا عندي شيء قيم، موسيقى عميقة لها جذور كتير قوية، الموسيقى العربية طبعا. فوقتها بديت دخلت بعمق بالموسيقى العربية، من العزف، من التقاسيم، الارتجالات، فهم المقامات، النظريات، وطبعا دراسة الأغاني والموشحات وكل أنواع القوالب الموسيقية، طبعا بمساعدة أستاذي سيمون شاهين، أكيد بوجه له تحية. لما كنت بأمريكا غيرت كل مفهوم حياتي اللي بديت فيه. الموسيقى الكلاسيكية كانت بس بداية ساعدتني أبني نوع من الجذور الموسيقية، بس بعدين الموسيقى العربية هي أخذتني، ولحد الآن أنا يعني أكيد بمثل الموسيقى العربية حول العالم.
ليس كتير العالم بيقولوا كيف ممكن موسيقى يوفق بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية. أنا بعتقد أنه الحياة هي اللي بتخدنا، الحياة هي اللي بتوصلنا على أماكن حتى نحن ما منكون فعلا أبدا متصورين أنه يوما ما ممكن نوصل لإلها. هل تعتقد أنه صدف الحياة هي اللي بتخلي الناس يمزجوا ثقافتهم بثقافة البلد اللي رايحين عليه، يمزجوا تجاربهم بتجارب الآخرين أكثر من أنه شغل يعني الشخص على حاله؟
أكيد ميشا، يعني هذا سؤال كتير حلو، بشكرك عليه. دائما يعني الحديث بيكون على موضوع أنه بدنا نمزج بين الموسيقى العربية أو الشرقية مع الموسيقى الغربية، بس أنا بتوقع الموسيقى هي شيء واحد ممكن حدا يمزج فيه، بس هي الثقافات لازم تتدامج مع بعض. فأنا حياتي ببوسطن مدة 10 سنوات أنا عشت هناك، كان في عندي صداقات مع أصدقاء من مختلف الدول، وتعرفنا على بعض، حكينا على مواضيع منها ثقافية، اجتماعية، سياسية، موسيقية، فنية. بتوقع هذا هو النوع المزيج اللي عم بيصير، اللي هي بين الناس، بين الأشخاص، مش بس الموسيقى. وطبعا إذا بدنا نحكي عن الموسيقى، إذا هذا كان الموضوع، فأنا برأيي يعني مهمة أي فنان اللي بده يمزج بين موسيقات مختلفة، لو كانت الهندية أو الصينية الإندونيسية مع العربية أو الغربية، لازم يكون في فهم واضح متكامل للموسيقى اللي لازم تمزج مع بعض. يعني إذا أنا موسيقى عربي بدي أمزج مع موسيقى الجاز مثلا، لازم، أنا درست سنة كاملة في جامعة بيركلي الماجستير باختصاصي في البيركلي جلوبال جاز انستيتوت، مؤسسة الجاز العالمية. فلو أنا ما أخذت هاي السنة اللي كانت من الصبح لليل دراسة تاريخ نظريات الجاز، لو أنا ما أخذت هاي السنة كان ما بصير أنا أعمل مشروع أمزج بين الموسيقات، لأنه ما حيكون عندي العلم الكافي إني أعمل هالشي. فهاي يعني أهمية أي فنان إنه يكون يثقف نفسه عن الموسيقى الثانية، بس هو موضوع أهميته مش بس موسيقية أو فنية، بس برضو ثقافية واجتماعية.
طبعا تحدثت عن أنه واحد لازم يدرس كمان جذور الموسيقى الغربية كما بيدرس جذور الموسيقى الشرقية، ولكن هالجذور عبر التاريخ في جذور مشتركة. مثلا لما بنحكي عن الموسيقى الأندلسية اليوم منحس أنه بحكم التاريخ وبحكم نرجع على هالتواصل والتمازج بين الشعوب منلاقي فيها الجذور. مثلا من ناحية المقامات ممكن أخذ مقام الحجاز مثلا، أنه في جذور مشتركة ربما كمان ممكن نبني عليها تمازج موسيقي وتمازج ثقافي.
أكيد بأيدك أنا بهالموضوع. أنا حاليا بإسبانيا، يعني أنا حاليا بمدريد، بس أنا رحت على أندلس قبل هيك، على ملقا، قرطبة وإلى آخره، واختلطت مع موسيقيين فلامينكو كثير لهم جذور بالأندلس، وأيضا مع موسيقيين من شمال أفريقيا، من المغرب العربي، من المغرب، من الجزائر، ولاحظت في ترابط كثير كبير ثقافيا وموسيقيا بين الحضارات. لأيما كان بيسموه الرقص على القاعدة، اللي هو رقص مغربي بيشبه التاب دانس الأمريكي اللي بيستخدموه بالجاز، وأيضا بيشبه الرقص الفلامينكو. ففي جذور مربوطة يا أما إيقاعيا أو لحنيا بين كل الدول، وحتى إذا رحت لأقصى الشرق للصين أو لليابان، في عوامل موسيقية يا أما هي تكون النوت الربع اللي موجودة الموسيقى العربية. يعني حتى هاي العوامل موجودة، وممكن يكون نربطها كلها بخيط واحد، نربط العالم ونعمله، نحطه هيك بوضع صغير.
مراسي ميشا خليل.
صديق، إذا الموسيقي الأردني من أصول عراقية، طبعا لما نطلع على العالم، ننظر لهالعالم عم بيحيط فينا، مثل ما ذكرت بيكون هو بنهاية المطاف قرية صغيرة كلنا بنلتقي فيه، وفي قاسم مشترك بيجمع كل البشرية، إلى جانب طبعا المشاعر الإنسانية، إلى جانب كل ما بيجمعنا كبشر، ولكن هناك أيضا هالقواسم المشتركة اللي جاية من تجارب قديمة حديثة إنسانية لغوية، يعني كل هالعوامل هيدي بتجعل منا اللي نحنا اليوم. ليث بتقول انه الكمان كان على كتفك كل الوقت، يعني هو اصبح جزء من جسمك او امتداد لايدك، وانه اوقات كتير لما ما بتعزف ليوم او يومين بتحس بنقص، ولكن هل بتعتقد انه الآلة الموسيقية كانت كمان او اي آلة اخرى، هل تعتقد انه هي فقط الوسيط بين الفكر المبدع، فكر الموسيقي وإبداعه، وبين المتلقي، أم فيها تلعب دور أكبر من هيدا بكتير؟
يعني الآلة الموسيقية، أنا آلتي الكمانجة اللي بعزف عليها أقدم مني، يعني خشبها أقدم مني، فأنا بعتبر يعني بالنسبة لها أنا حفيد الآلة، يعني مش بس ابن الآلة، فهذا الشيء طبعا كثير بيحسسني انه انا اصغر من هالشيء. فلما بكون على المسرح ماسك الآلة وعم بعزف عليها، بحس اني عم بتكلم مع جذور قديمه، وهاي الجذور عم بتوصل هالموسيقى للناس. فانا ما بعتبرها بس وسيط، اما هي يعني عامل كثير مهم بتكوين الموسيقى، واحيانا بتساعدني اني اخلق افكار انا ما كنت عارف فيها من الآلة نفسها، من صوت الآلة، وطبعا بالمكان اللي عم بعزف فيه. فدورها اكبر كثير الآلة من انه بس تكون وسيط الموسيقى.
ليس إذن أنت ابن مجتمعات وثقافات متعددة، لكن تربيت رعرعت في الأردن، يعني عندك حنين لهالوطن الثاني إذا فينا نقول، ولكن أنت تربيت في منزل عراقي، يعني بالعادات والتقاليد العراقية، بروائح العراق من خلال المطبخ العراقي، طبعا اللغة، حتى اللغة العراقية، يعني أنه فينا نقول أنه أنت متعدد اللغات أيضا، يعني بين اللهجة الأردنية، اللهجة العراقية، الأمريكية، الإسبانية حاليا. فأنت ابن مجتمع متعدد، ولكن هل بتحن للعراق؟ يعني هناك حنين، أنا بعرف أنه هناك حنين لأنه تربيت ببيت عراقي، ولكن هل هيدا الحنين متخيل؟ يعني بتعيشه بالخيال أكثر ما بتعيشه بالواقع، بما أنك ولا مرة زرت العراق فعليا؟
يعني مثل ما ذكرتي، أنا تربيت ببيت عراقي بالأردن بعمان، عمان والأردن هي وطني، يعني هو بلدي، بس بالبيت تقاليدنا العراقية، من الأكل، من اللهجة، من الأعياد كمان. طبعا دائما ببالي جذوري بالعراق، يعني ببغداد قريب على نهر دجلة في بيتنا القديم، وللأسف ما صار لي الفرصة أني أزور العراق. فبتوقع هذا الحنين موجود أنا بالنسبة لي من الموسيقى، يعني أنا لما كنت أسمع أغاني عراقية مثل على شواطئ دجلة لصالح الكويتي، وكيف بكتب عن جمال العراق، عن جمال نهر دجلة، عن الليالي الربيع في بغداد، أنا بتخيل هالشيء وبحكي يا رب لازم أروح أزوره أشوفها. فهذا الحنين موجود يعني 100%، ما بتوقع بس يعني متخيله، أنا بحسه بكياني أني متشوق أني أشوف العراق وأزورها. راح يكون اليوم إن شاء الله أني أروح أزور العراق، ولما أفوت أحط إجري على أرض العراق راح أحس، وراح أقول لك، أحكي معك تليفون أحكي لك الحنين وكيف الشعور اللي حسيت فيه بهذيك اللحظة.
عروزانا عروزانا كل وش عملتي روزانا الله يجازيها. يا رايحين عحلب حبي معكم يا
الحديث مستمر معك ليث صديق، عازف الكمان الأردني من أصول عراقية. أنت ضيف مونتي كارلو الدولية اليوم للحديث عن مسيرتك الموسيقية وآخر مشاريعك. ليث، عندك ألبوم اسمه ابن دجلة، بما أنه عندك التطلع دائما إلى الوطن والعودة إلى أرض الوطن والغناء والعزف في العراق، ولكن هناك أيضا مشروع آخر حول الموسيقى التقليدية العراقية، أين أنت من هذا المشروع؟
أكيد المشروع الجديد رح يكون مشروع سولو للكمان، يعني رح أكون لوحدي مع آلتي. وإنت سألتيني سؤال عن الكمانجة، فالكمانجة ما حتكون بس وسيلة أني أوصل الموسيقى، راح يكون مثل دويتو أنا والكمان. راح أستخدم الكمانجة بكل أنواعها، من ناحية أصوات العزف على الأوتار، النقر على الأوتار، استخدام الخشب لإصدار أصوات إيقاعية مثلا. فراح أعمل توزيع نوعا ما لأغاني عراقية معروفة، طبعا راح يساعدني بالمشروع والدي محمد عثمان صديق من ناحية التوزيع الموسيقي، وأيضا راح أستخدم، راح ألف مؤلفات شخصية إلي اللي هي فيها عوامل الموسيقى العربية، يا أما المقامات أو الإيقاعات. ألبوم رح يكون يعني ممكن يستفيدوا منه اللي حابين يتقربوا للموسيقى العربية، وأيضا الموسيقيين العرب اللي متشبعين بالمقامات أيضا رح يسمعوه، رح يحكوا أنها فيه جمل موسيقية، في تقاسيم ارتجالات ممكن يستفيدوا منها. فهذا هو المشروع، وحاليا أنا في مرحلة توزيع الأغاني، وبشهر السادس إن شاء الله إذا الأمور سمحت بإسبانيا رح أدخل الاستوديو وأبدأ أسجل.
ليث، بتقول أنه عندك مسؤولية تجاه المجتمع حتى تغيره بشكل إيجابي، كيف عم تتعامل مع هالمسؤولية؟ أنت بتدرس الموسيقى، كنت عم تدرس الموسيقى بالولايات المتحدة بجامعة تافتس بالتحديد، وكمان هلأ عم بتقوم بمشروع تاني تعليمي قائم على تغيير المناهج الموسيقية وتحديثها في الولايات المتحدة الأمريكية، فكيف عم تتجلى هالمسؤولية؟ هل أنت تعتبر التعليم وحده هو مسؤولية تغيير المجتمع، تعليم الموسيقى، أم
هناك أيضا مشاريع أخرى تكون مشاريع أبسط، مشاريع ما عندها الطموح ربما أنه تكون بمستوى تعليم الموسيقى وممكن أن تضيف قيمة لهالمسؤولية اللي أنت عم تتحدث عنها.
الفنان لازم يكون أكيد على مستوى عالي من العزف والآخره، بس أيضا عندنا مسؤولية أنه نغير المجتمع بطريقة إيجابية. مثلا مشروعي مع كارنيجي هول في نيويورك عم بنغير مناهج تدريس الموسيقى في المدارس الأمريكية أنه يستخدموا عوامل من الموسيقى العربية في تدريس الموسيقى، واللي هو شيء كتير مهم بالنسبة لي. هذا له طريقته الخاصة، نوعه الخاص، أنه عم بيقرب الطلاب الغير عرب بأمريكا، بيقربهم على الموسيقى العربية وبيوطد علاقات. ممكن يعني للمستقبل واحد يفكر 10 سنين 20 سنة لقدام ممكن كيف المجتمع يتغير، يصير في نوع من التقبل للآخر. وعندي أيضا مشاريع تانية، منها كان لي زيارة لمدارس كياني في البقاع في لبنان اللي هي مدارس للاجئين السوريين. سافرت وقدمت ورشات عمل اللي هي كانت مش ورشات عمل تدريس تعليمية، بس كانت وقت قضيته مع الأطفال وغنينا أغاني فولكلورية سورية. قدمت لهم الموسيقى العربية وحسستهم أنه عندهم ممكن يكون يستخدموا هاي العوامل يكونوا مستقبل لنفسهم. يعني شفت بعيونهم هالشيء، وطبعا الشيء كان أكيد محزن وملهم بنفس الوقت لأنه شفت وضعهم كيف عايشين بهذا الحال. بس بنفس الوقت لما بيكون عندهم فرص يتعلموا على طول لازم يتمسكوا بهالشيء، فهذا أعطاني نوع من الإيجابية وألهمني أني أكمل بهالطريق. كل ما أعمل حفلة موسيقية أو عرض موسيقي بدولة معينة دائما بسأل إذا في مؤسسة أو معهد بحتاج ورشة عمل ببلاش بدون ما يكون له أي دخل مادي لإلي، لأن هذا الشيء مهم. وأيضا كان عندي مساعدة من جامعة بيركلي وجامعة تافتس، دعم مادي أني أشتري آلات إيقاعية من صانعين سوريين، وهي كان كتير مهم أن يكون في دعم للاجئين السوريين بشكل عام.
ليس أنت بعدك شاب، طبعا الطريق طويل قدامك وعندك بعد مشاريع كتيرة أنك تنفذها. أنت اليوم شو بتحس أنه ناقصك بعد حتى توصل لهالتكامل في عملك الموسيقي؟
بتوقع ناقصني تجارب شخصية من ناحية العائلة. أنا طبعا إنسان بحب يكون عندي عائلة، أنا متزوج، قريبا يمكن يكون عندي طفل أو طفلة، فهذا بتوقع بعطيني مسؤولية تجاه شخص ممكن يكبر عندي المساحة بقلبي أني أقدم أكثر، فهذه تجربة شخصية بحياتي مهمة. غير هيك التجارب أني أسافر أكثر، أنا هذا بهمني أني أسافر أوصل لأماكن أبعد بالعالم، أتعرف على ثقافات مختلفة، اللي هذا بيكون عندي أكثر مفهوم عن الموسيقى بالعالم بأكمله، فهذا أكيد راح يساعد من ناحية التأليف الموسيقي، التدريس، التعامل مع الآخر. إذا منشوف الحياة كجبل، بعدني بأول منصة، يعني بعدني هلأ بدأت على الهضبة الأولى مثلا.
ليس صديق، إذن الموسيقي الأردني من أصول عراقية، أنت اليوم في إسبانيا، لماذا إسبانيا ولكم من الوقت؟
حاليا بإسبانيا. السنة الماضية زوجتي درست الماجستير في برشلونة، هي معمارية، فعملنا الماجستير وطبعا وقتها بدأ كوفيد وانحصرنا بالبيوت، فبقينا في إسبانيا لأنه كان طبعا السفر مش متوفر، وهي طبعا إسبانية أيضا، وإحنا حاليا بمدريد لأنه أنا حياتي آخر 10 سنوات كانت بأمريكا ببوسطن، وكان طبعا في بعد بين بوسطن وبين الوطن العربي بين أوروبا. فحاليا بإسبانيا بحس نفسي أني ممكن أتمسك بالأردن وأتمسك ببوسطن بنفس الوقت وأكون دائما بين الاثنين. بحب أتقرب أكثر للوطن العربي، بحب أقدم أكثر للوطن العربي، أما بمصر أو بلبنان أو بسوريا أو بدبي أو الأردن أو فلسطين أيضا.
ليث صديق، في نهاية حديثنا حابة أنك أنت طبعا تعلن لمستمعي مونتي كارلو الدولية عن مسؤولية جديدة، وطبعا فخر كتير كبير لإلك مثل ما كنا عم نحكي أنا وياك برات الهوى. رح أترك لك أنت فرصة أنك تعلن لمستمعينا عن هالمسؤولية الجديدة.
أكيد، شكرا ميشا. طبعا أنا قبلت مسؤولية أني أكون المدير الفني لأوركسترا نيويورك للموسيقى العربية. طبعا هاي المسؤولية لما وصلني العقد كان في نوع من الحزن ونوع من الفرح. الحزن لأنه منصب المدير الفني كان لأستاذ بسام صابا الله يرحمه، اللي توفى من الكوفيد من كورونا، وترك يعني فجوة كتير كبيرة بمجتمعنا، مجتمعنا الموسيقى العربية بشكل عام حول العالم. فأنا ما تخيلت يعني حيكون يوم من الأيام أني أخذ هذا المنصب من أستاذ إلي أو من صديق إلي، بس بنفس الوقت الفرح كان أني ممكن أكمل على مسيرته وعلى فكره لهذه الأوركسترا وللمؤسسة وللموسيقى العربية بشكل عام. فرصة جديدة من حياتي أني أوصل الموسيقى العربية لأكثر ناس حول العالم، وأني أستخدم التعليم والعروض الموسيقية وأيضا البحث أن نكون نوع من الأساس مؤسسة مهمة للموسيقى العربية. وأكيد ندعو الفنانين والفنانات العرب إنه يجوا لأمريكا ويقدموا، وأيضا نزور الوطن العربي مع هاي الفرقة ونقدم موسيقى عربية، فإن شاء الله نبقى على هالإيجابية.
طبعا مسؤولية جديدة ودرب جديد عم تمشي فيه مع رفيق دربك اللي هو الكمان. فإذا كان الكمان مثلا إنسان واقف قدامك شو بتقله؟
قبل سنة توفت جدتي في عمان وما قدرت أبكي. أنا إنسان حساس بس الدموع ما نزلت من عيوني، ما بعرف ليش. يمكن كنت مخبيها في داخلي، بس لما مسكت الكمان وعزفت ارتجال سميتها الحزن رحلة، بهذيك اللحظة نزلوا الدموع. فأنا يعني الكمان هو كياني تكويني، يعني بفهمني أكتر مما أنا بفهم نفسي، فبقول له شكرا وخليك معي دائما.
ليس أنا بشكرك لإلك وبشكر كمان الكمان اللي وصلني لإلك. بشكركم اثنينتكم وبتمنى لكم رحلة موفقة بمسؤولية الواقع على عاتقكم اثنينتكم، يعني أنت والكمان. كمان بتمنى لك التوفيق بكل مشاريعك، إن كان في التدريس أو في ورش العمل مع الأطفال أو حتى في الألبوم الجديد لإلك، وطبعا في كل الحفلات اللي بتمنى أنه ترجع قريبا من بعد ما نكون انتهينا من قصة كوفيد ومن قصة كورونا ومن كل المشاكل اللي حملها بحياتنا. شكرا كتير لإلك.
مشكور وتحية للمستمعين. شكرا.